السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم عبد الله خلف وحلقة جديدة من بودكاست قهوة سادة. في الحلقة اللي فاتت من سلسلة تاريخ الأوبئة والمجاعات اتكلمت عن طاعون عمواس وطاعون الجارف، وفي الحلقة دي قررت ان اتكلم عن عدد من الأوبئة والطواعين والمجاعات اللي اصابت مصر تحديدا. وفي البداية احب انوه ان الحلقة فيها تفاصيل قد يراها البعض قاسية ومؤلمة وبعضها فائق الخيال. بعض المعلومات اللي انا قدرت اوصلها من خلال الكتب والمراجع من كترها ما قدرتش اذكرها كلها، وبعضها كان عبارة عن سطر او سطرين، زي الوباء المفرط في دمياط اللي كان سنة 546 هجري الموافق 1151 ميلادي. فبيذكر الإمام الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام سطر واحد وبيقول: وفيها، أي سنة 546 هجري، كان الوباء المفرد بدمياط، فهلك في هذا العام والذي قبله 14,000 وخلت البيوت. أو كمان زي وباء سنة 695 هجري الموافق 1295 ميلادي اللي ذكرت فيه كتب التاريخ انه مات حوالي 130 الف انسان. او كمان زي وباء سنة 782 هجري الموافق سنة 1380 ميلادي اللي بيقول فيها ابن حجر: وفيها ابتدأ الوباء بالاسكندرية في شوال واستمر الى اخر السنة، ويقال انه كان يموت بها كل يوم 150 نفسا. خلونا نبدأ الحكاية بذكر الوباء العظيم. والوباء ده وقع سنة 218 هجري الموافق 833 ميلادي. بيقول الذهبي ان لما حصل الوباء مات اكثر الناس، والاسعار بقت غالية جدا، وان مفيش دار ولا قرية الا مات اكثر الناس فيها، وما بقاش في مصر رئيس ولا شريف مشهور. ودي السنة اللي توفي فيها الخليفة المأمون وتولى الخلافة اخوه المعتصم بالله. عام الجوع الكبير. عام الجوع الكبير ده كان سنتين، سنة 448 و449 هجري الموافق 1056 و1057 ميلادي. ابن كثير بيقول ان سنة 448 حصل غلاء شديد وخوف ونهب كبير جدا حصل في بغداد، ثم جاء بعده فناء عظيم لدرجة انه كان بيدفن الناس من غير غسل ولا تكفين، وكل حاجة بقت غالية جدا من طعام وشراب وحتى الأدوية وما يحتاجه المرضى. وبيقول إن الجو اغبرض وبقى لونه كده مليان أتربة، والهواء بقى فاسد، والذباب بقى كتير جدا. وبيذكر الإمام الذهبي إنه في سنة 448 كان القحط شديد جدا بديار مصر، وبيقول إن شأنه يتجاوز الحد والوصف. وعشان تقدر تتخيل مدى قسوة هذا القحط والجوع أحكي لكم حكاية صغيرة. الحكاية اللي بتذكر عن هذا القحط وأهواله إن ثلاثة من اللصوص قرروا يهجموا على أحد البيوت ودخلوا بالفعل عشان يسرقوها، لكن للأسف ما طلعش عليهم الصبح، وبعض الناس لقوهم موتى. واحد منهم كان على الباب والتاني على السلم والتالت في وسط البيت. والذكر كمان إنه ما كانش القحط والجوع في مصر بس، ده كان ممتد لعدد من البلدان والأقطار في مختلف الدنيا، واسمه في كتب التاريخ القحط العظيم. ومن ضمن البلدان اللي حصل فيها القحط هي الأندلس، والذكر ان الناس ماتت في إشبيلية والمساجد بقت مغلقة ومقفولة مش لاقين حد يصلي فيها. وفي سنة 449 بيقول الذهبي ان بخارة وسمرقند وما حولها من البلاد الوباء فيها كان ما يتوصفش بل يستحى من ذكره، حتى قيل ان مات ببخارة وما حولها في الوباء 1600 ألف إنسان، يعني حوالي 1,600,000. والإمام ابن الجوزي زود عدد البلدان اللي وصل لها القحط، فبيقول: وعم هذا الوباء والغلاء مكة والحجاز وديار بكر والموصل وبلاد الروم وخراسان والجبال والدنيا كلها. من ضمن الفظائع اللي حصلت بسبب الغلاء والقحط إنه في بغداد وغيرها من البلاد أكثر البيوت بقت فاضية، والبيوت اللي موجود فيها ناس دول في الحقيقة أموات وجثث، واللي كان بيمشي في الشارع كان ما يلاقيش حد بيسلم عليه اصلا الا كل فين وفين، يعني كل ما تمشي مسافة كبيرة تلاقي واحد. والناس اكلت الجيف والميتات من قلة الطعام. وبيذكر انه وجد مع امرأة فخذ كلب قد تعفن لكنها للأسف يعني مخبياه عشان تاكله، ولقوا راجل شوى بنته صغيرة في الفرن وأكلها فقتلوه، وسقط طائر ميت من سطح أحد البيوت فجري عليه 5 أشخاص قطعوه وكلوه. ووردت رسالة أو خطاب من بخارة بيذكر فيها أنه مات في يوم واحد منها ومما حولها، يعني من بخارة والبلاد اللي حواليها، حوالي 18,000 إنسان. وأحصي من مات في هذا الوباء إلى أن كتب هذا الكتاب، يعني الوارد من بخارة، حوالي 1,550,000 إنسان. واللي اتبقى من الناس وعاش كان بيمشي في الشارع وفي البلاد فما يلاقوش إلا أسواق فارغة وطرق فاضية وأبواب مقفولة وبيوت ومنازل مهجورة. والناس للأسف تركت أشغالها وحياتها وما بقاش في حاجة بيعملوها لا ليل ولا نهار غير غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم، وكانت تحفر الحفرة فيدفن فيها 20 و30. ومن الفضاء اللي بتروى خلال هذه المأساة يحكى في كتب التاريخ انه كان الانسان يكون قاعد فينشق قلبه عن دم المهجة فيخرج الى الفم منه قطرة فيموت الانسان من وقته، يعني الانسان هو قاعد ينفجر داخله سواء القلب او الكبد او غيره فيلاقي نقطة دم طلعت في فمه فاول ما تخرج الى فمه يموت. ومن الملاحظات اللي اثارت انتباه كتب التاريخ فسجلوها ان اغلب الدور والبيوت اللي كان بيكون فيها خمر كان اغلب الناس اللي في البيت ده بيموتوا كلهم. واتذكر كمان انه احد الاشخاص دخل على مريض له 7 ايام في النزع الاخير وسكرات الموت فلقاه بيشاور بايديه لمكان، فقال لهم يعني الشخص بيشاور على حاجة ممكن نشوف فيه ايه هنا، فلما فتحوا لقوا شوية خمرة فدلقوها فمات من فوره بسهولة. ومات راجل بمسجد فلقوا معاه 50,000 درهم فما فيش حد رضي يقبلها ولا ياخدها فتركت في المسجد 9 ايام محدش مد ايده عليها، فدخل 4 فاخدوها فماتوا هما بياخدوها. وكان الشيخ ابو محمد عبد الجبار ابن محمد بيدرس عليه 700 متفقه فمات وماتوا كلهم الا 12 نفر. والعبارة الدرجة بتقول هو كله ضرب ضرب ما فيش شتيمة، وطبعا يقصد حاجة اقل من الضرب تكون اهون شوية. واحنا هنا نسأل هو كله موت موت ما فيش حاجة حلوة حصلت خلال الفترة دي؟ في الحقيقة حصلت حاجات حلوة. اللي حصل ان الناس ثابت لربنا وطلعوا فلوسهم وتصدقوا بيها وكسروا ازايز الخمرة، واللي عنده برميل دلقوا واراقوا وكسروا المعازف، واللي كانوا متخصمين اتصلحوا ولزموا المساجد لقراءة القرآن والصلاة والدعاء. الشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية واللي حصلت في مصر سنة 457 إلى سنة 464 هجري، الموافق 1064 إلى 1071 ميلادي، يعني قعدت حوالي 7 سنين. وهي مجاعة وكارثة حلت بالديار المصرية في عهد الخليفة المستنصر بالله، وبيعتبرها المؤرخون أقسى شيء تعرضت له مصر عبر تاريخها، واللي حصل في نهاية عهد الخليفة المستنصر بالله، واللي كان عهده عصر ازدهار مع بعض التغيرات من الصعود والهبوط، لكن سبحان مغير الأحوال اللي حصل انخفض منسوب مياه النيل وجفت الأراضي الزراعية ومات النبات وهلك الحرث والنسل، وفقد الناس أعمالهم وفقدت الأموال قيمتها وشحت الأرزاق. وكمان اللي كانت له أمنية أو عنده فكرة أو مشروع نفسه يحققه أو اللي كان بيمني نفسه بالجواز كل ده اختفى، لدرجة أن الناس ظنت أن القيامة خلاص هتقوم. بيقول الإمام السيوطي كان ابتداء الغلاء العظيم بمصر الذي لم يسمع بمثله في الدهور من عهد سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، واشتد القحط والوباء 7 سنين متوالية، والسنين السبعة دي اتسمت بالشدة المستنصرية. والمقريزي وصف محل بمصر من الغلاء والوباء فقال فمات أهلها وخربت ديارها وتغيرت أحوالها ولم يبقى بمصر إلا بقايا من الناس كأنهم أموات قد اسفرضت وجوههم وتغيرت سحنهم من غلاء الأسعار. وإحنا كمصريين عندنا مثل بيقول محدش بيموت من الجوع، لكن في الحقيقة أيام الشدة المستنصرية الناس بقت بتموت من الجوع، وكل اللي كان معاه سلاح سواء كان جندي أو قاطع طريق أو حتى إنسان عادي كان بيستخدم سلاحه في النهب والقتل. وبيذكروا من شدة الوباء إن أهل البيت الواحد كانوا بيموتوا كلهم في ليلة واحدة، وكثر الوباء وانشغل الناس بيه عن أي حاجة تانية في حياتهم، والناس أكلت بعضيها، وتشتت المصريين في البلاد عن طريق الهجرة وغيرها، واشتد الغلاء والأسعار بقت نار. وبيذكر ابن الأثير حكاية عجيبة وغريبة، حكى إن امرأة أكلت رغيفا بألف دينار، وده رقم فلكي وعايزك تسألني وتقول لي ليه، وأنا هرد على حضرتك وأقول لك ليه. والدينار وزنه 4 جرام وربع، أيار 24، وسعر الجرام في مصر حاليا حوالي 850 جنيه، فأربعة جرام وربع يبقى 3500 جنيه تقريبا. لما تضرب سعر الدينار في 1000 هيساوي 3.5 مليون أو ربع مليون دولار، يعني رغيف بربع مليون دولار يا بلاش. وطبعا اللي باع رغيف بالمبلغ ده أكيد بيقول إن البيع دي وقع عليه بخسارة. لكن للحكاية تفصيل، الحقيقة هي ما دفعتش 3.5 مليون تمن الرغيف مباشرة، يعني ما راحتش للراجل أو البياع وديته 3.5 مليون أو ربع مليون دولار أو 1000 دينار مباشرة كده وخدت رغيف. لا، اللي حصل هي أنها باعت حاجات لها قيمتها حوالي 1000 دينار، باعت الحاجات دي ب300 دينار، واشترت ب300 دينار حنطة أو دقيق، وجابت واحد من الحمالين شال الحنطة على ظهره. وهم في الطريق لبيت الست الناس ما قدرتش تستحمل انها تشوف شيء ينفع للأكل وتسيبه يعدي من تحت ايديهم، فنهبوا وسرقوا الحنطة. فتخيلوا معايا كده المفترض الست دي تعمل ايه في الموقف ده. هي اللي عملته انها نهبت مع الناس، لان ده الحل الوحيد عشان تقدر تاخد اي شيء تقدر تاكله. فحصلت من الدقيق ما يكفي لخبز رغيف واحد، فاخدت الرغيف. فبكده يكون فعلا رغيف العيش الست صرفت فيه 3.5 مليون او ربع مليون دولار بسعر زماننا ده، وغليت كل شيء لدرجة ان سعر البيضة وصل تمنها 10 قراريط، وكمان بيعت بيوت ثمينة لشراء رغيفة العيش، وبلغ ارداب بالقمح 100 دينار، ثم عدم اصلا وبقاش موجود. حتى قال سبط بن الجوزي ان امرأة خرجت من القاهرة ومعها مد جوهر، والمد هو ملي الكفين او حوالي 0.5 كيلو، فالست كان معها 0.5 كيلو ذهب وجواهر، فقالت من ياخذه بمد قمح، يعني مين ياخذ 0.5 كيلو ذهب ويديني 0.5 كيلو قمح. فللاسف لم يلتفت اليها احد، فرمته في الشارع وقالت ما نفعني وقت الحاجه. ووصلت الازمه الى المستنصر نفسه، فما كانش في حضرته من الدواب شيء، واضطر وهو الخليفة انه يبيع رخام قبور ابائه واجداده من اجل الحصول على الطعام. ووصل الحال انه اصبح مدينا بحياته لابنة احد الفقهاء اللي كانت بتطعمه تصدقا برغيفين يوميا، يعني الست بنت الفقيه كانت بتبعت له رغيفين كل يوم، رغيفين للخليفة علشان خاطر بس يقدر ياكل، وبالتالي بقى مدين لها بحياته. ومات تلت سكان المحروسة، وطحنت المجاعة بالشعب أكتر وأكتر حتى وصل السيل الزبا، وللأسف الناس أكلوا الجيف والميتات وأفنيت الدواب، وأخذ الناس في أكل الأحياء، واتصنعت خطاطيف وكلابات عشان يصطادوا الناس المرضى في الشوارع من فوق أسطح البيوت عشان يأكلوهم. وهنا الحكايات بتفوق أقوى أفلام الرعب وأكثرها دموية ووحشية، لأن الناس فائت خيال الأفلام وتحول الناس فعليا لزومبي وآكل لحوم البشر والموتى الأحياء. وبكده نقدر نقول إن أفلام الرعب والزومبي هي تجسيد لواقع للأسف إحنا عشناه. جفاف النيل. جفاف النيل ده حصل في سنتي 596 و597 هجري، الموافق 1199 و1200 ميلادي. عالم التاريخ اليوناني هيرودوت بيقول جملة شهيرة جدا، مصر هبة النيل، واللي حصل في سنة 596 ان الهبة قلت فالنيل نقص، فحصل غلاء ووباء مفرط وخربت ديار مصر، ورحل سكان مصر عنها. وزاد الامر في السنة الثانية يعني سنة 597 لدرجة انهم اكلوا الجيف ثم اكلوا الادميين ومات عدد لا يحصيهم الا الله. وعن سنة 597 بيقول الامام الذهبي: فيها كان الجوع والموت المفرط بالديار المصرية، وجرت وحصلت امور تتجاوز الوصف، وكمل لنصف العام اللي بعده. وبيقول ان لو حد قال انه مات ثلاثة ارباع اهل الاقليم ما يكونش بالغ في العدد ولا حاجة. انتم متخيلين؟ ثلاث ارباع المصريين ماتوا، وقيل ان مصر كان بها 900 نساك حصير، فما تبقاش غير 15، وقيس على كده في بقية المهن والحرف، وبلغ سعر الفروج 100 درهم، ثم عدم الدجاج بالكلية. واما اكل لحوم الادميين فشاع وتواتر مع الاسف. الطاعون العام. والطاعون العام حصل سنة 749 هجري الموافق 1348 ميلادي. بيقول ابن تغربردي عن هذا الطاعون: ولم يكن هذا الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم، بل عم أقاليم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، جميع أجناس بني آدم وغيرهم، حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر، وهو الفناء العظيم الذي لم يعهد في الإسلام مثله. ورأيت أنا من رأى هذا الوباء، فكانوا يسمونه الفصل الكبير، ويسمونه أيضا بسنة الفناء. وبيقول ابن العماد الحنبلي عن هذه السنة إن فيها كان الطاعون العام الذي لم يسمع بمثله عم سائر الدنيا، حتى قيل إنه مات نصف الناس، حتى الطيور والوحوش والكلاب. وفصل المقريزي ما فعل الطاعون بأهل مصر في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، فبيقول إنه في هذه السنة كان فيها الوباء الذي لم يعهد في الإسلام مثله، فإنه ابتدأ بأرض مصر في فصل الخريف في أثناء سنة 748 هجري، وإنه في أول محرم سنة 749 انتشر الوباء في الإقليم بأسره، واشتد بديار مصر في شهر شعبان ورمضان وشوال، وإنه انتهى وترفع في نصف ذي القعدة. وذكر نسبة الموتى في القاهرة كل يوم كان تقريبا ما بين 10,000 إلى 20,000. والطاعون تطورت أعراضه، ففي الأول كان بيخرج خلف أذن الإنسان بثرة أو حباية صغيرة، فبعد ما تطلع على طول يطب ميت. وكبرت الحباية وبقت كبة أو خرداج أو دمل يطلع تحت الإبط، أو أورام وخراريج تطلع في الجسم بشكل عام، فبعد ظهور هذه الأورام يموت بسرعة. وقعدوا على كده مدة، ثم وصلنا للطور الأخير والأشد فتكا، وهو بسق الدم. فاشتد الهول من كثرة الموتى، حتى أنه أكثر من كان يعيش بعد نفث الدم حوالي 50 ساعة بس. الفناء العظيم. والفناء العظيم حصل سنة 833 هجري الموافق سنة 1429 ميلادي. والفناء العظيم هو أحد الطواعين اللي انتشرت خلال هذه الفترة، ممتد تقريبا 3 سنوات، وعم الدنيا كلها، ومات فيه آلاف البشر، حتى شمل موت الحيوانات، واستمرت آثاره إلى سنة 835. وطبعا ما بقيناش محتاجين نعرف إن الناس من شدة الهول بقت بتاكل الميتات والجيف والكلاب، لكن اتلاحظت عدة ملاحظات في الطاعون دوت. والطاعون ده خالف الطواعين والأوبئة اللي سبقته في عدة أمور لخصها ابن حجر في عدد من النقاط، منها إنه حصل في الشتاء وارتفع وزال في الربيع، وكانت الطواعين اللي قبله بتقع في فصل الربيع وترتفع وتنتهي في أول الصيف. وكمان ذكر إنه غالب من كان يموت بالطاعون في الطواعين القديمة كان بيغيب عقله، لكن اللي حصل في الطاعون ده إن غالب من يموت بيه يموت وهو يعقل، يعني بيكون واعي لكل اللي بيحصل حواليه، فبيتحسر على نفسه ويوقن بالموت، ويقعد ينتظر ويتمنى الموت لأنه مش قادر يعمل حاجة، ولا اللي حواليه قادرين يساعدوه أو يفيدوه بأي شيء. طاعون سنة 1205 الموافق سنة 1790. وفي الطاعون ده مات عدد لا يحصى من الأطفال والشبان والجواري والعبيد والمماليك والجنود والأمراء. الطاعون ده ما خلاش حد، صاب الجميع، وكان بيخرج من بيت الأمير في المشهد الواحد الخمسة والستة والعشرة، وازدحموا الناس على الحوانيت في طلب العدد والمغسلين والحمالين، وكان بيقف في انتظار المغسل أو المغسلة الخمسة والعشرة، وبيتخانقوا على مين جه الأول، وصلاة الجنائز ما كانتش بتقف في المساجد والمصليات، فكان بيتصلى على التلاتة والأربعة والخمسة مرة واحدة، ومبقاش للناس شغل إلا الموت وأسبابه، ومنين تبص ويقع نظرك على حد ما تلاقيش إلا مريض أو ميت أو عائد أو معزي أو مشيع أو راجع من صلاة جنازة أو دفن أو مشغول في تجهيز ميت، وإن لقيت حد سليم ففي الغالب قاعد بيبكي على نفسه ركبته الهموم والأوهام، وكان من النادر جدا من يشتكي ولا يموت، يعني ما دام الشخص اشتكى فهو كده في عداد الأموات، وكمان ندر إنه يصاب شخص بالطاعون ما يكونش اتصاب بحمى قبلها، فيكون الإنسان قاعد فيرتعش من البرد فيغطوه فما يفوقش إلا وهو مصاب بالطاعون أو ميت. طاعون سنة 1215 الموافق سنة 1800 ميلادي. وفي النهاية نذكر هذا الطاعون، وده حصل سنة 1215 وكان من نصيب الصعيدة، وذكر الجبرتي عن الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر مكتبة أو رسالة ذكر فيها أنه كان معظم الإصابات في بلاد الصعيد، وبيقول: ونعرفكم يا سيدي أنه قد وقع في قطر الصعيد طاعون لم يعهد ولم نسمع بمثله، وخصوصا ما وقع منه بأسيوط، وقد انتشر هذا البلاء في جميع البلاد شرقا وغربا، وشاهدنا منه العجائب في أطواره وأحواله، وذلك أنه أباد معظم أهل البلاد، وكان أكثره في الرجال سيما الشبان والعظماء وكل ذي منقبة وفضيلة. وذكر أن الأسواق اتقفلت ومحدش بقى لاقي الأكفان، وصار أغلب الناس ما بين ميت ومشيع ومريض وعائد، لدرجة أن الإنسان ما كانش بيضرب متصاحبه أو قريبه إلا بعد عدد كبير من الأيام، وبيتعطل الميت في بيته من أجل تجهيزه، فما بيلاقوش النعش ولا المغسل ولا من يحمل الميت إلا بعد المشقة الشديدة، وإن أكبر كبير إذا مات ما بيلاقيش حد في تشييعه أكتر من 10 أنفار بيكونوا متأجرين، ومات العلماء والقراء والملتزمون والرؤساء وأرباب الحرف. وبداية الوباء كان في شهر شعبان، وأخذ في الزيادة في شهر ذي القعدة وذي الحجة، وكان يموت كل يوم من أسيوط خاصة زيادة على 600، وصار الإنسان إذا خرج من بيته لا يرى إلا جنازة أو مريض أو مشتغل بتجهيز ميت، ولا يسمع إلا نائحة أو باكية. وللأسف تعطلت المساجد من الأذان والإمامة لموت أرباب الوظائف من المؤذنين ومقيم الشعائر والأئمة، وتعطل الزرع من الحصاد، ونشف وهو على وش الأرض، وأبادته الرياح لعدم وجدان من يحصده، وعلى التخمين إنه مات 1/3 الناس. في النهاية دي كانت محاولة لرصد عدد من الأوبئة والطواعين والمجاعات اللي أصابت مصر، وبما أننا عايشين في ظل وباء كورونا فياريت نسمع كلام الأطباء ونلتزم بالتحذيرات علشان ما نتصابش بأي شيء، وكمان عشان نحافظ على سلامة اللي حوالينا. نشوفكم على خير، وخلي بالكم من نفسكم.